مصنف تأسيس الجامعة وأشكال الجامعة
ليش هذا عنه غير معقول؟
نعم
عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وصلى على محمد وعلى آله.
العنوان الآخر الذي يتعرض له المصنف في جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة. بالنسبة لسؤالك كما ذكرت في الدرس السابق أن ما ذكره المصنف في هذا الكتاب في غاية الإجمال إلى حد أعتبره من الإيجاز المخل، حيث في عبارة الكتاب يوجد مجموعة من الدعاوي لم تبين، لا أنها فقط لم تبين بل لم تبرهن. مثلا من هذه الدعاوي قوله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلول التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى، فالمدلول التصديقي هل هو للخطاب الظاهر في مرحلة الإنشاء أم أنه للخطاب الظاهر في مرحلة الملاك والمبادئ؟ هذا لم يبينه في الكتاب. من جملة الأمور التي تحتاج أيضا إلى توضيح، قال وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي، وكل هذا لا محصل له لأن المعقول هو الثبوت إلى آخره. بقدر ما يسع الوقت ويتناسب مع بحث الكتاب نقول هكذا: المصنف رحمة الله عليه يرى بحسب نظره النهائي التفريق بين نوعين من الترخيص. النوع الأول الترخيص الذي من أول الأمر يأتي مشروطا بترك الآخر، كان يقول أرخصك في هذا إذا تركت ذاك، يعني من أول الأمر الرواية أو الآية التي دلت على الترخيص جاءت ماذا؟ مشروطة بترك الآخر. والنوع الثاني ما يكون لسانه عاما ومطلقا، مثل رفع ما لا يعلم، هذا لسانه ليس تكليفا ترخيصا مشروطا. فإذا ورد الأول يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا محظور فيه، لا ثبوتا لدفع المحاولات التي تقدمت عن السيد الخوئي، محاولات الثبوتية. السيد الخوئي أورد بعض الإشكالات في المباحث السابقة أن الترخيص المشروط غير ممكن، دفعناها فإن ثبوتا لا يوجد محذوف، ولا إثباتا باعتبار أن لسان الخطاب يفي لكون المدلول التصديقي في مرحلة الملاك والمبادئ مقيدا.
تريد حتى اشرح لك هذه العبارة؟
الآن أنت الترخيص أليس ظاهريا؟ والترخيص الظاهري يكشف عن ماذا؟ عن تعيين الملاك الأهم. فقد يكون بلحاظ الحالات اللي ذكرتها يوم أمس، لا أريد أن أكرر كل شيء، بلحاظ الحالات التي ذكرتها يوم أمس، قد يكون هذا الملاك متواجد في ترخيص في كل الأطراف، فلا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية. وقد يكون الترخيص ماذا؟ في الموافقة والمخالفة احتمالية. وعين الخطاب كيفية هذا الترخيص، فلا يوجد مشكلة في مقام الإثبات، فلا مشكلة ثبوتية ولا مشكلة ماذا؟ إثباتية. المشكلة الثبوتية محاذير التي ذكرها السيد خوي رفعناها، المشكلة الإثباتية ماذا كانت؟ كانت أن هل هذا الترخيص يفي لسانه بهذه الحقيقة للحكم الظاهري؟ قلنا يفي. يكون الملاك في الواقع أهم في صورة ترك آخر، يعني الأهم ما هو؟ المحافظة على عدم الوقوع في المخالفة قطعي، وهذا اللسان يفي بذلك، فلا يوجد لا مشكلة إثباتية ولا مشكلة ثبوتية. هذا في النوع الأول من الترخيص. ولكن كما ترى، يعني هذا تكملة لشرح كلام الشهيد، ولكن كما ترى أن مقامنا ليس من قبيل هذا النوع، ما عندنا ما ورد في الروايات والآيات ترخيص مشروط، وإنما ورد من النوع الثاني. في النوع الثاني، بما أن لسان الخطاب مطلق وعام، ففي مقام الثبوت يمكن أن يقيد بصورتين، يعني بكيفيتين من التقييد. الكيفية الأولى أن يقيد بعنوان أحدهما، فقل رفع ما لا يعلم، يعني أنت بريء في أحدهما، نقيده. فيكون نظير كما هو ورد مثلا أكرم عالما أو أكرم العلماء. وعرفنا بأن زيد وعمر لديهما من العلماء لا يجوز إكرامهما معا، فحينئذ هذا العلم اللبي يقيد أكرم العلماء بأكرم أحدهم، ممكن أو غير ممكن. الكيفية الثانية من التقييد هي الكيفية التي ذكرها المحقق العراقي، بأن نقيد رفع ما لا يعلم وكل شيء لك حلال، بأن نقول هو حلال بشرط أن تترك الآخر، لأننا قيدناه بعنوان
الجامع بعنوان أحدهم، بل بشرط ترك الآخر التقييد الذي أبرزه المحقق العلم. فمن ناحية ثبوتية، عندما لا نستطيع أن نعمل بإطلاق دليل الترخيص، النوع الثاني من الترخيص اللي هو رفع وكل شيء لك حلال، عندما لا نستطيع أن نعمل بإطلاق دليل الترخيص، هناك ثبوتان كيفيتان للتقييد. يرى المصنف أن الكيفية الأولى للتقييد هي المتعدد دون الثاني. إلى الآن واضح المطلب؟
متعين ثباتي؟
الآن نرى الكيفية الأولى هي المتعينة دون الثاني، والوجه في تعين الكيفية الأولى. أن الكيفية الثانية بلحاظ المدلول التصديقي للحكم الإنشائي بلحاظ مبادئه تستلزم مؤونة زائدة، بما أنها تستلزم، لن دعني أكمل هيئة الاستدلال بعد ذلك أشرح المواد كيف. جيدا، إذا الطريقة أي طريقة نتكلم؟ الطريقة الثانية يعني اللي ذكرها المحقق العراقي. إذا أردنا أن نقيد بها حديث الرفع، حديث الرفع بلحاظ شموله للملاك بالدلالة التصديقية التي عبرنا عنها بالدلالة الالتزامية، هذا النوع من التقييد يستلزم مؤونة زائدة لا يفي بها لسان الخطاب. بخلاف الكيفية الأولى من التقييد، لا تستلزم المؤونة الزائدة على أصل التقييد. هو أصل التقييد مؤونة زائدة، تفهمنا؟ بس فرضنا أن هذا التقييد ماذا لابد منه، لأن لا نستطيع أن نعمل بالإطلاق، فلا نستطيع أن نسقط كل الدليل للقاعدة التي ذكرها المحقق العراقي، أن إذا المشكلة جاءت من أصل الدليل نسقط أصل الدليل، إذا جاءت من الإطلاق ماذا نسقط؟ نسقط الإطلاق. فإذا أصل التقييد فيه مؤونة زائدة، سواء كان بالكيفية الأولى أو بالكيفية الثانية فيه مؤونة زائدة، لكن هذه المؤونة الزائدة اقتضتها ماذا؟ ضرورة، أن الضرورات تقدر بقدر، فيوجد دليل عليه. فإذا الكيفية الأولى، يدعي الشهيد الصادر أن الكيفية الأولى لا تستلزم مؤونة زائدة بخلاف الكيفية الثانية. لماذا الكيفية؟ إذن هذا هو لب المدعى، لماذا الكيفية الأولى لا تستلزم مؤونة زائدة والكيفية الثانية تستلزم مؤونة زائدة؟ السبب في ذلك أنه إذا رجعنا إلى عالم الملاك حتى يكون هناك تقييد، يعني ذلك أن الأهم بنظر المولى هو عدم الوقوع في المخالفة القطعية، وإن لم تحصل موافقة قطعية. عدم الوقوع في المخالفة القطعية شيء يفي به ماذا؟ تعلق العلم الإجمالي بالجمع، فيكون هناك إلزام متعلق بالجامع ببركة العلم الإجمالي، وترخيص متعلق بالجامع. كيف يعني؟ يعني يجب عليك إتيان أحدهما ومرخص في ترك أحدهما. فهذا الشيء يقتضيه الطبع العلم الإجمالي، فلا يوجد مؤونة زائدة في الخطاب لكي تدل عليه. بخلاف ما لو أردنا أن نقيد الترخيص في أحد الإناءين بترك آخر، فإن هذا لا يوجد ما يدل عليه. فإذا بناء على ذلك المشكلة مشكلة إثباتية، لكن بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ المدلول التصديقي لإنشاء الترخيص، وإنما بلحاظ المدلول التصديقي لمبادئ الحكم. هذا شيء من التوضيح بما يرتبط في البحث السابق. ما أدري اختلف الوضع نوعا ما؟ لذا كنت دائما أقول أنه الطلاب علة محركة للأستاذ، فلو لم تسأل ما كنا كرر. نرجع إلى أصل ترتيب البحث. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا أفعال. طبعا أعترف أيضا أنه هذه العبارة لا تفي بهذا الشيء الذي ذكرناه، هناك ما زال في المطلب نوع من الغموض، لكن هذا يحتاج إلى وقت أوسع تفصيلا. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معقول. هذا البحث في الجملة قد أشرت إلى جملة من مباحثه خلال التمثيل في المباحث المختلفة منذ أن بدأنا بباحث العلم تقدم فيما سبق أن المصنف تبعا للميرزا النائيني يختار ماذا؟ مسلك الاقتضاء. ولكن في ختام البحث السابق أشرنا أنه للوهلة الأولى قد يقال بعدم ترتب ثمرة عملية على مسلك الاقتضاء والعلي، ولكن وعدنا أنه سوف يأتي هنا وفي بعض تطبيقات العلم الإجمالي ما يدل على وجود فوارق عملية بين المسلكين. خلاصة ما تقدم سابقا أن جريان الأصل في جميع الأطراف غير ممكن، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في البعض دون البعض الآخر لا يمكن في البعض المعين، وفي الفرد المردد المردد لا وجود له ولا هوية. لكن في بعض الأحيان قد يفرض أن عدم جريان الأصل في الأطراف كان للمعارض، فقد يفرض في بعض الأحيان ارتفاع المعارض فيجر الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. ومن ناحية نظرية هذا الشيء ممكن، لأنه حينئذ لا يلزم الترجيح بلا مرجح، لأن إجراء الأصل في طرف معين لا يعارضه إجراء الأصل في الطرف الآخر، لأن المفروض أن الأصل في الطرف الآخر لا يجري، فلا يوجد معارض لهذا الطرف حتى يكون جريانه في هذا الطرف دون ذاك من الترجيح بلا. فثبوتا ونظريا هذا على القاعدة. مشكلة الترجيح بلا مرجح لا تجري فيما نحن فيه. إذن علينا أن نضب بعض النماذج لجريان الأصل في أحد الطرفين من دون أن يعارضه الأصل في الطرف الآخر. النموذج الأول قبل الشروع فيه لا بد من توضيح هذا الاصطلاح. وهو الأصل الطولي. يقصد من الأصل الطولي هو كل أصل لو كان جاريا لمنع من جريان أصل آخر لحكومته عليه مثلا. فمثلا لو رجل كان في مكان متنجس وداس عليه ورجله رطبة، كثير ما تتفق لي، نفترض شخص في الحمام، حمام متنجس ورجله رطبة، تنجست رجله، خرج من الحمام وصار على المكت، المكت قبل السير عليها كانت طاهرة. الآن عندما صار على الموكيت شك، عندما صرت على الموكيت هل كانت رجلي رطبة لتتنجس الموكيت أو زالت الرطوبة ليكون جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟ فلماذا شك في نجاسة الموكيت؟ الشك في رطوبة الرجل. من ناحية الموكيت عندنا شك في نجاستها أو لا، عندنا شك. استصحاب الطهارة ماذا يقتضي في الموكيت؟ أنها طاهر. من ناحية رطوبة الرجل عندنا شك في بقاء الرطوبة. استصحاب بقاء الرطوبة ماذا يترتب عليه؟ طهارة الموكيت أو نجاسته؟ نجاسته. يوجد عندنا استصحابا. واضح هذا الشيء؟ نقول أحد هذين الاستصحابين طولي بالنسبة للاستصحاب الآخر. لأنه إذا جرى يرفع موضوع الاستصحاب الآخر فلا يجري. فالشك في طهارة المكت من أين نشأ؟ ليش شككنا في طهارة المكت؟ للشك في رطوبة الرش. فالشك في طهارة المكت مسبب عن ماذا؟ عن الشك في رطوبة الرجل، والشك في رطوبة الرجل سبب للشك في طهارة المكت. فعندنا شك سببي وعندنا شك مسبب. سوف يأتي في محله أن الأصل الجاري في الشك السببي مقدم على الأصل الجاري في الشك المسلم. واستصحاب بقاء رطوبة الرجل مقدم على استصحاب ماذا؟ على استصحاب طهارة المكت، فيقدم عليه. لأن إذا جرينا استصحاب بقاء رطوبة الرجل ماذا يحصل؟ تعبدا يزول الشك في طهارة المكيد، فليصبح عندنا تعبدا ماذا؟ يقين بنجاسة. فإذا زال الشك لا يبقى موضوع للاستصحاب الثاني، بخلاف لو جرى استصحاب الثاني فإن الشك في رطوبة الرجل يبقى في محله. صار واضحا؟ هذا مثال على أصلين طوليين مع اختلاف متعلقهما، لأن متعلق الاستصحاب الأول ما هو؟ الشك في رطوبة الرجل. متعلق الاستصحاب الثاني ما هو؟ الشك في طهارة المكت. اختلفا متعلقا. في بعض الأحيان قد يكون عندنا أصلان طوليان لكن مع ماذا؟ مع ورودهما على متعلق واحد. كما أن لو شككت في طهارة هذه العبة من جهة حالتها السابقة الطهارة فالاستصحاب يجري، ومن جهة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أنه قذر. فيوجد أصلان الاستصحاب وقاعدة الطهارة وموضوعهما ومتعلقهما واحد وهو الشك في طهارة هذه العبة. لكن الاستصحاب لكونه من الأصول المحرزة والطهارة لكونها من الأصول غير المحرزة الاستصحاب يقدم على الطهارة. فهذان أصلان ماذا؟ طولية. ملتفت الطولية طهارة نفرضها مع وحدة المتعلق والمورد واحد ومرة مع التعدد كما مثل. صار واضح ما المقصود من الأصل الطولي. وإذا اتضح ذلك نأتي إلى النموذج الأول. في هذا النموذج الأول لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكن كان لأحد الإناءين حالة سابقة وهي الطهارة ولم يكن للإناء الآخر حالة سابقة، لا نعرف الحالة السابقة ما هي. هذا كثير ما يتفق هذا الشيء. الآن وقعت قطرة ماء إما في الإناء الأسود أو في الإناء الأحمر. قبل وقوع قطرة الدم الإناء الأسود كان طاهرا، أما الإناء الأحمر لا نعرف هل كان طاهرا أم لا. ففي الإناء الأسود أركان الاستصحاب تامة. ليش أركان الاستصحاب تامة؟ لأنه له حالة أساسا. بينما في الإناء الأحمر لا يجري لا يجب الاستصحاب. ليش؟ لعدم اليقين السابق. ولكن تجري قاعدة طهارة، فإن قاعدة الطهارة لا تحتاج إلى يقين سابق، مشكوك الطهارة. ففي الإناء الأسود جرى الاستصحاب، في الإناء الأحمر ماذا جرى؟ قاعدة الطهارة. في الإناء الأسود لا تجري قاعدة الطهارة. ليه؟ لوجود الاستصحاب، والاستصحاب بالنسبة إلى قاعدة الطهارة قلنا أصل، أصل ماذا؟ طولي، أصل طولي. صار واضح هذا الاصطلاح، أن مع وجود الاستصحاب لا تجري قاعدة الطهارة. فإذا ما الذي تعارض هنا؟ تعارض الاستصحاب في الإناء الأسود مع أصالة الطهارة في الإناء الأحمر، جريانهما معا غير ممكن للترخيص في المخالفة القطعية، جريان أحدهما في طرف معين غير ممكن لمعارضته مع الطرف الآخر. فإذا تعارضا ماذا يحصل؟ يتصادفا، فيسقط الاستصحاب في الإناء الأسود ويسقط أصالة الطهارة في الإناء الأحمر. مع سقوط أصالة الطهارة في الإناء الأحمر لا يبقى هناك أصل. المفروض الأصل هنا إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، والمفروض أن الاستصحاب أركان غير تامة في الإناء الأحمر، ففقط يوجد قاعدة الطهارة المفروض أنها سقطت بالمعارضة، فيبقى الإناء الأحمر بلا أصل مؤمن. نأتي إلى الإناء الأسود، بعد سقوط الاستصحاب يوجد مانع من جريان قاعدة الطهارة؟ لا، لأن الذي منع من جريان قاعدة الطهارة ماذا كان؟ هو الاستصحاب، والمفروض أنه سقط، فتجري قاعدة الطهارة بلا معارض. هذا نموذج أول لجريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. واضح المطلب؟ يقول اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي بإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن لهو قاعدة الطهارة في مثاله، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا، مثلت بعدة أمثلة.
اشترط في الحكومة يعني في الأصل الطولي لو مطلق ما كان تقريبا حلوما على الآخر بلا حكومة؟
لا، التفت جيدا الآن، هذا على المباني، في بعض المباني تقول بالورود، في بعض المباني تقول بالتخصيص، باعتبار أن مبناه هو الحكومة ذكره، فلا حتى لو كنا نقول بالورود أيضا أصل طول، حتى لو كنا نقول بالتخصيص أصل طول.
تفسير يعني ناقص؟
نعم
تفسير.
لا، هذا على موضوع باعتبار على مبناه أصل. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط والآخر. ليش مجرى لأصالة الطهارة؟ ليش لا يجب الاستصحاب؟ لعدم العلم بالحالة الصعبة. والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا بناء على أن الاستصحاب، طبعا هذا المثال إنما يتم إذا قلنا أن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة، أما إذا قلنا لا كلاهما من واد واحد فحينئذ تكون المعارضة ماذا؟ بين أصالة الطهارة هنا وبين الاستصحاب وأصالة الطهارة هنا، فتسقط جميع الأصول إذا قلنا الاستصحاب في عرض أصالة الطهارة. واضح هذا الشيء؟ بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتا، يعني متى دليل موثقة إسحاق بن عمار تشمل الإناء الأسود؟ قبل موت الاستصحاب أو بعد موت الاستصحاب؟ بعد موت، بعد سقوط الاستصحاب. فمع وجود الاستصحاب لا مقتضي لها، ما لا مقتضي له لا يعارض ما فيه مقتضي، وهو فأصالة الطهارة في الإناء الأحمر. فإذا هي ليست طرفا للمعارض، لأنها لا يصبح لها مقتضي إلا بعد التعارض والتساقط. ما لم يكن حيا إلا بعد التعارض والتساقط، كيف يكون طرفا في التعارض والتساقط؟ صار واضح؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب. والسقوط نشأ من أين؟ والسقوط نشأ من المعارضة، هذا معنى قوله والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ يعني لا يكون، هذا استفهام استنكاري. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارضة. هذا النموذج الأول. هذا فيه كلام، بل فيه كلام حتى في النماذج الأخرى الآتية، ومصنف سوف يصرح في بعض النماذج الآتية أن هذا صحته وعدم صحته يؤجل إلى بحوث أعلى. في خلاف بينهم أن التعارض هنا هل يكون ثنائي أو ثلاثي، في بحث. النموذج الثاني بأي شيء لجريان الأصل في طرف من دون أن يعارض بالأصل في طرف، هذا النموذج ذكرته سابقا. أصل هذا النموذج يختلف عن النموذج السابق. في النموذج السابق كان الاستصحاب يجري في أحد الطرفين، هنا نقول الاستصحاب يجري في كلا الطرفين. مثلا سقطت قطرة ماء في قطرة دم في أحد إنائين، أحدهما كنا نقطع بأنه ماء قراح طاهر، والآخر كنا نشك في كونه خمرا. فوقعت قطرة الدم إما في الإناء الذي هو ماء قراح أو في مكان مشكوك الخمرية، فماذا صار لدينا؟ صار لدينا إناءان مشكوكان الطهارة والنجاسة، لا أحدهما مشكوك النجاسة العربية اللي هو أي إناء؟ المائل راح، والآخر مشكوك النجاسة الذاتية اللي هو مشكوك الخمر. الخمر نجاسة، نجاسته ماذا؟ ذاتية. وكان لكلا الإناءين حالة سابقة وهي الطهر. فمع قطع النظر عن الطرف المقابل كل واحد منهما يجري فيه ماذا؟ استصحاب الطهر. فتعارض بعد تعارضهما تساقطا. بعد موت الاستصحاب في كلا الإناءين، في أحد الإناءين تحيا قاعدة الطهارة، وفي الإناء الآخر لا وجود لقاعدة الطهارة. في أي إناء تحيا قاعدة الطهارة؟ في الإناء الذي كان ماء قراح. وأم في مشكوك الخمرية لا تجري قاعدة الطهارة. ليه؟ على مبنى الطهارة. في القواعد الفقهية يثار هذا البحث أن موثقة عمار التي هي عمدة في قاعدة الطهارة، ليس كذلك؟ كل شيء لك الطاهر حتى تعلم أنه قدر. هذه يمكن أن تقرأ بقراءتين، قدر اسم وقدر فعل، حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه قدر. بناء على قراءتها بالفعلية يستظهر منها على مبنى البعض أن القذارة التي جعلت غاية أي قذارة؟ قذارة عارضة، لأن الفعل يدل على الحدوث، قرأتم في البلاغة، يدل على العروض. فيستفاد منها أن الكلام عن أي طهارة ونجاسة؟ عن النجاسة الطارئة العارضة، فلا تجري في النجاسة الذاتية، نجاسة الخمر. نجاسة هذا الإناء على فرض نجاسته، نجاسته طارئة أو ذاتية؟ ذاتية. لذا قال البعض بأن قاعدة الطهارة لا تجري في النجاسة، في مشكوك النجاسة الذاتية. أما بناء على قذر فيجري في النجاسة الذاتية، لأن الاسم يتلائم مع الثبوت والاستمرار. واضح هذا الشيء؟ على هذا المبنى. وبما أن الرواية مجملة لا نعرفه، ما وردت، ما سمعنا مباشرة من المعصوم هل قال قذر أو قذر، فتكون الرواية مجملة، فنقتصر على القدر. قدر المتيقن مشكوك النجاسة العرض. صار واضحا؟ فبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما في ماء القراح تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ تجري، لأن مشكوك النجاسة عرضية. هل عرض عليه النجاسة؟ هل وقعت فيه قطرة الدم؟ فتجري فيه قاعدة الطهارة. في مشكوك الخمرية تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ لا تجري، لأنه مشكوك النجاسة ماذا؟ الذاتية. صار واضح المطلب؟ فهنا جرى الأصل بلا طبعا. هنا أيضا استفدنا من الأصل الطولي، لأن متى عاشت قاعدة الطهارة هنا؟ بعد سقوط الاستصحاب. مع وجود الاستصحاب لا مجال لقاعدة الطهارة لأنها من الأصول الطولية. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. طبعا هذا التقييد تقييد الاستصحاب المؤمن قيد احترازي، لأن الاستصحاب قد يكون منجز كاستصحاب بقاء الحكم، بقاء الحكم الإلزام. وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية. وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، ليش؟ ولا من دليل الاستصحاب. ليش لا من دليل أصالة الطهارة؟ لذا يقول أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان، وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. طبعا جماعة يبنون هذا الفرع على الطولية، لأنه من دون طولية يرون أن التعارض يكون بين الاستصحاب في طرف وبين الاستصحاب وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر، ومنها يأتي الحمد.
اللهم صل على محمد.